بسم الله الرحمن الرحيم. الكبيرة 98، المخاصمة بالباطل وهو يعلم. انظروا لهذه المسألة، كثير من الناس الآن مخاصم بالباطل وهو يعلم أنه على باطل، وربما يهجرك وربما يضربك وربما يعتدي عليك وهو يعلم أنه على باطل. فهذا من كبائر الذنوب، المخاصمة بالباطن وهو يعلم. قال ابن القيم: ومنها، أي من الكبائر، مخاصمة الرجل في باطن يعلم أنه باطل، ودعواه ما ليس له وهو يعلم أنه ليس له. ومن الأدلة على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. اكتب يا ولد هذه الفقرة الأولى: ومن خاصم في باطن وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. انظر إلى هذا الحديث: ومن خاصم في باطن وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ثلاثة أمور عظام: الشفاعة في حد من حدود النار تعطينه، والأمر الآخر مخاصمة ومعاداة بباطل وهو يعلم أنه عليه لم يزل في سخط الله. والثالثة: من قال في مؤمن ما ليس فيه كذب عليه وشوهه بالباطل. والحديث رواه أبو داود، وفي الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، وفي الصحيح عن العلامة الألباني. قال الصنعاني في التحميد: قوله ومن خاصم في باطن وهو يعلمه أن يعلم كونه باطلا، يعلم كونه باطلا يجادل فيه ليدحض به الحق. قال: وهذا يشمل كل من جادل بباطل من المتمذهبة وأهل علم الكلام، ويدخل فيه دخولا أوليا كثير من الذين يتوكلون عند الحكام في الخصومات، أي وكلاء. يقول: أنا وكلت فلان محامي، لا يسمى بالمحامي، ويخاصم ويجادل معك وهو يعلم أنك على باطل. ويدخل فيه دخولا أوليا كثير من الذين يتوكلون عند الحكام في الخصومات. أول ما تأتي عند القاضي يقول: اجعل لك محامي، يعني لك محامي، والمحامي هذا يتقاضى مال منك من أجل أن يحق لك حقا ليس لك، ويخاصم عنك بالباطل. هذا إذا كان هذه صفته. أما إذا كان يطالب بحق وبمعروف فلا يضر، الوكالة مشروعة. ومن الأدلة أيضا حديث أم سلمة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، سمع يتخاصم، تخاصم اثنان فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، أي في الدعوة والكلام والخطاب وتفصيل المسألة، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها. متفق عليه، حديث عظيم. يعني معناه حكم الحاكم بالباطن لا يحل لك الحرام ولا يبرر لك الظلم. وبوب البخاري عليه في صحيح: باب إثم من خاصم في باطنه ويعلمه. باب من خاصم في باطن وهو يعلمه، بوب على هذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد إثم من خاصم في باطن حتى استحق به في الظاهر شيئا هو في الباطن حرام عليه. وفيه أن من ادعى مالا ولم يكن له بينة فحلف المدعي عليه وحكم الحاكم ببراءة الحالف أنه لا يبرأ في الباطن. يعني إذا إنسان طالبك خاصمك في أرض أو في مال فيقال لك بينتك، أنت صاحب الحق، يقول لك بينة، تقول ما عندي بينة، يقول يمينه فيحلف وهو ظالم، فهذا اليمين لا يحل له الحرام ولا يبرر له ذلك، ولو حكم له الحاكم على يمينه. قال: وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك تنافي دعواه سمعت وبطل الحكم. يعني بعد أن يحلف وتمضي أيام ويحكم الحاكم له وجد صاحب الحق بينة وأتى بها للقاضي، هذه البينة تبطل حكم الحاكم الذي بناه على يمين ذلك المبطل. وفيه أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الخير، نعم، وفيه أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقا في الظاهر ويحكم له به أنه لا يحل له تناوله في الباطل ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم، أن احتال بحيلة حتى أخذ هذا الأمر. وفيه أن المجتهد قد يخطئ فيرد به على من زعم أن كل مجتهد مصيب، هذه قاعدة غير صحيحة، وقول غير صحيح كل مجتهد مصيب، لأن في الحديث فاجتهد فأخطأ. وفيه أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم بل يؤجر، يعني جاءوا إلى الحاكم فقضى بينهم بالعدل بما ظهر له واجتهد فيه وخالف الحق في الحكم، فهو لا يثم بل يؤجر كما سيأتي. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيء، وخالف في ذلك قوم، وهذا الحديث من أصرح ما يحتج به عليهم، وفيه أنه ربما أداه اجتهاده إلى أمر فيحكم به ويكون في الباطن بخلاف ذلك، لكن مثل ذلك لو وقع لم يقر عليه صلى الله عليه وسلم لثبوت عصمته. قال البسام في توضيح الأحكام: وفي الحديث رد على المخرفين الضالين الغالين الذين يرفعون مقام النبي صلى الله عليه وسلم فوق المقام الرفيع الذي جعله الله له، ويعطونه من صفات الربوبية والألوهية ومن الاطلاع على المغيبات ما يبرأ منه دين الإسلام. وقد أمره الله تعالى أن يبلغ الناس قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لأنه يحكم صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له قال: فأقضي له بنحو ما أسمع الظاهر. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار. فهذه فوائد عظيمة على هذا الحديث في هذه المسألة. الكبيرة 99: من ادعى إلى غير أبيه أي من دعا هو انتسب إلى غير أبيه. قال ابن القيم: ومنها أي الكبيرة كبائر أن يدعي أنه من آل بيت رسول الله وليس منهم، أو يدعي أنه ابن فلان وليس بابنه وليس بابنه. وفي الصحيحين: من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام. وفيهما أيضا: لا ترغب عن أبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر. وفيهما أيضا: ليس من رجل الدعية لغير أبيه وهو يعلمه إلا وقد كفر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. انتهى كلام القيم رحمه الله. ومن دعا إلى غير أبيه فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فهو متوعد عليه بالكفر وباللعنة وبالحرمان من الجنة وعدم دخولها أو وجد رائحتها. ومن الأدلة على ذلك حديث أبي ذر في الصحيحين ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، متفق عليه. وحديث سعد بن أبي وقاص قال: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، متفق عليه. ومن الأدلة حديث علي رضي الله عنه عند الإمام مسلم: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن الأدلة أيضا حديث واثر بن أسقع عند البخاري: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. ومنها حديث أبي هريرة في البخاري: لا ترغبوا عن أبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. فهذه جملة من الحديث، منها أيضا حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وفي الصحيحة وصحيح المسند: من ادعى إلى غير أبيه فلن يرح رائحة الجنة وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما. ومن حديث ابن عباس عند أحمد وفي صحيح المسند لشيخنا رحمه الله: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، جملة من الحديث. والوعيد فيه شديد، كفر، لعنة، لا يرح رائحة الجنة، فالجنة عليه حرام، ليس منا، ليس على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه كفر، فقيل فيه تأويلان: أحدهما أنه في حق مستحل، والثاني أنه كفر النعمة والإحسان. وحق الله تعالى وحق أبيه، وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: يكفرن، ثم فسروا بكفرانهن الإحسان وكفران العشير. ومعنى الدعي إلى غير أبيه، ما معنى الدعي إلى غير أبيه؟ انتسب إليه واتخذ أبا. وقوله وهو يعلم تقييد لا بد منه، فإن الإثم إنما يكون في حق العالم بالشيء، إذا كان لا يعلم فليس عليه شيء. وقال أيضا: هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه، لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك مما وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق. وقال الطيبي في شرح المشكاة: من ادعى إلى غير أبيه، أي وهو ينسى، قال هو أن ينسب الإنسان، ينسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه أي في الجاهلية، فنهي عنه. والادعاء إلى غير الأب مع العلم به حرام، فمن اعتقد إباحته كفر لمخالفة الإجماع، ومن لم يعتقد إباحته فمعنى كفره وجهان: أحدهما أنه أشبه فعله فعل الكفار، والثاني أنه كافر نعمة الإسلام. ومعنى قوله فالجنة عليه حرام على الأول ظاهر وعلى الثاني تغليظ، فالجنة عليه حرام أي من باب التغليظ والزجر، وإلا فهو مسلم عاصي مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وكثير من الناس لا ينتسب إلى غير أبيه، لكن بعضهم ليس رغبة عن أبيه، إنما من أجل أن يعيش أو يأكل أو يسلم أو تصلح له مصلحة دنيوية، وهذا من الكبائر لا يجوز، لأن فيه كذبا، فيه زورا، وفيه تشبع ما لم يعطى، وفيه تلبيس وتغرير، فهذه كلها مفاسد محرمة. فعلى هذا لا يجوز الإنسان ينتسب إلى غير أبيه لأي أمر من الأمور، فإذا كان رغبة عن أبيه فهذا أشد وأعظم جرما، وإذا كان هذا استحلالا فهو كفر بالله مخرج من الملة.